قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وحدثنا أبي قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة، هو ضعيف، قال حدثنا زبان بن فائد وهو كذلك، عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم لما سمى الله تعالى إبراهيم خليله؟ خليله الذي وفى، إنه كان يقول كل ما أصبح وأمسى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حتى ختم الآية. قد رأيت أنه ضعيف، والذي قبله في ركعة أربع ركعات ضعيف، ولا يعم من ذلك كله، كما سبق بيان معنى إبراهيم الذي وفى. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن رشدين بن سعد عن زبان به، وكلاهما ضعيف، رشدين وزبان. ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال: ألا تزر وازرة وزر أخرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ومما ذكر فيها ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أني لا أضيع عمل عامل منكم إن ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك حتى ولدك، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، يوم تجد كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وفي الآية الأخرى: ما كسبت، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، فلا تزر وازرة وزر أخرى. وأما قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على ضلاله كان عليهم الوزر مثل أوزار من تبعه لا يحمل من أوزارهم شيئا، لا ينقص من أوزاره شيئا، وهكذا من دل على هدى فإنما يحمل وزره، ما يحمل وزر غيره، وزر إضلاله، وزر إضلاله. وهكذا قوله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فمعنى أنه حمل وزره كونه أضله، فهذا وزر يحمل وزره فقط بسبب إضلاله، لا أنه تحمل من أوزار الضال والعاصي شيئا، كل عليه أوزاره. قال ابن كثير في البداية والنهاية: إبراهيم الذي وفى، قال: وفى في جميع ما أمر به، وقام بجميع خصال الإيمان وشعبه، وكان لا يشغله مراعاة الأمر الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل، ولا ينسيه القيام بأعباء المصالح الكبار على الصغار. وساق إلى ابن عباس بسند صحيح: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، فأما التي في الرأس فقص الشارب والمضمضة والسواك والاستنشاق وفرق الرأس، وأما التي في الجسد تقليم الأظفار وحرق الآن والختان وتفي الإبط وغسل الأثر الغائط والبول بالماء، خمس من الفطرة، والآية أعم من هذا كله. هذا في قصة إبراهيم الخليل من البداية والنهاية، في أوائله، أوائل البداية والنهاية. ولا تجعل لا تزر وازرة وزر أخرى، أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد، كما قال: وإن تدع مثقلة إلى حملها من يعينها أو يحمل عنها مثقلة، تقول حملي ثقيل ساعدوني، احملوا معي، احملوا عني أو احملوا معي. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، حتى لو كان أبا أو أما أو كان ولدا أو أقرب قريب ما يحمل حملك عليك في ذاك اليوم، ولا أحد يحمل معك منه مثقال ذرة، لا يحمل منه شيء. وهبها تستغيث وتدعو ساعدوني واحملوا معي ما في. وإن تدعو مثقلة إلى حملها أي ليحمل معها ويتعان عليه لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، فيها أن الذنوب تثقل ثقيلة يوم القيامة. ولو تدبر الإنسان من ظلم قيد شبر من الأرض طويقه من سبع أراضين، من عساه أن يحمل معه من هذا الحمل الثقيل؟ ولا أحد يحمل معه حفن التراب وهو يطوق من سبع أراضين يحمله، يصير عليه كالطوق. والآخر الذي يغل بعير يأتي يحمل البعير ولا أحد يساعده في بعير، الآن ما يستطيع يحمل رجله، رجل البعير. يوم القيامة يحمل بعير أمام الناس، يأتي يحمل بعيرا له رغاء، وحتى لو غل بيتا أو غل أرضا يحمل، غلول أو ظلم يأتي يحمله، إلا جاء به يحمله ولا أحد يساعده. مع ثقل ذلك الحمل لا يحمل منه شيء، والوزر هو الثقل، لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل مثقلة حمل أخرى، ولا تحمل إلا نفسها حملها فقط. قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بعد أن أبان أن كلا يحمل حمله بقي بيان أنه ما أحد يعطي أحد من سعيه شيئا يخفف به من حمله وثقله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي كما لا يحمل عليه وزر غيره، كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر، لا يحصل من الأجر إلا ما كسبه هو لنفسه، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وكذب أصحاب عقيدة الطينة وكفروا بهذا المعتقد الباطل وبغيره، أن من كان من آل البيت من طينة طاهرة طيبة، ومن ليس منهم من أولئك من طينة إذا كان ناصبيا أو أنه من طينة نجسة خبيثة، ويوم القيامة يعود العمل الصالح إلى الطينة الطيبة أينما كان حتى لو عمله غير عامله. والعمل البطال الذي يعمله ذلك الذي من آل البيت ومن أصحاب الطينة الطيبة زعموا يعود إلى الخبيث، فيحمل ما لا يحمل وما لا يفعل وما لا يعمل، أعوذ بالله. هذه عقول أوادم، هذا طعن في الله سبحانه وتعالى أنه يأخذ حسنات هذا ويعطي هذا، ويأخذ سيئات هذا ويعطي هذا، ويعذب هذا بغير ذنب، ويدخل هذا الجنة مع كفره وشركه الذي حرمه مع تحريم الله عز وجل عليه الجنة. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، على أن هذه العقيدة هم يتخافتون بها، ما يجهرونها لفضيحتها وسوءتها ولشناعتها بين الناس. فإنه هذا الفاجر الذي هو مثلا يزعم أنه من آل البيت ربما يترك الصلاة ويعمل الفجور ويشهد الزور ويعمل كل القبائح والشركيات ركونا على أن أنا سأخذ لي من عمل هؤلاء يوم القيامة وأنا أدخل الجنة وأدخل النار. على هذا فرعون وإبليس والمشركون الذين هم من آل البيت ما سيدخلون النار، يجمعون لهم قريش، مشركو قريش سيجمعوا لهم من حسنات المهاجرين والأنصار يدخلون الجنة، والمهاجرين والأنصار يأخذون من تلك السيئة يدخلون النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو قرأت في هذه العقيدة الفاسدة، هذه عقائد الحمقى، هؤلاء الرافض عقيدة الطينة هذا معناها. لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل آثمة إثم أخرى غيرها، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وإن تسأل ذات ثقل من الذنوب من يحمل عنها دونها ذنوبها وتطلب ذلك أو يساعدها حتى يخفف، لم تجد من يحمل عنها شيئا منها، ولو كان الذي سألته ذلك قرابة له من أب أو ابن أو أخ. إذن فإن هذه المظالم في الدنيا لك نعمة مع شدتها عياذا بالله منها، فإنك تأخذ حسنات باردة من حسنات ذلك الظالم، يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ولا تدري إلا وقد خف ثقلك وثقل ميزانك بمظالم حصلت عليك وتدخل الجنة. وذاك الظالم الذي سلط لسانه ويده سائر على الناس تذهب حسناته مقابل سيئاته للناس للمظلومين. حديث أبي هريرة: لطم هذا وسفك هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا إلى آخره، أخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، من فنيت حسناته وإلا أخذ من سيئاته وطرحت عليه وأخذ من سيئاته وطرحت عليه ادخل النار. حافظ على حسناتك، حافظ عليها وإلا تروح للناس للمظلومين، وهذه خسارة فادحة والله. لا ذهب ينفع ولا فضة تنفع ولا شيء ينفع يوم القيامة، إنما هي الحسنات والسنة. إذا ذهب حسناتك ماذا معك؟ حافظ عليها، لا تقول إلا ما فيه حفظها ولا تفعل إلا ما فيه حفظها. ليس العبرة بالحسنات فقط أن تعمل الحسنات وتتلفها، العبرة أن تعمل الحسنات وتحافظ عليها، لا تبطلها بمن ولا أذى، ولا تبطلها ولا تتلفها ولا تتلفها في ديون للناس. فالتوفيق في فعل الحسنات توفيق بحالين: حال اكتسابها وحال المحافظة عليها. وفي هذه الآية الكريمة استنبط، ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه، أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه، يندب إلى رسول الله أمته، ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وهذا هو الصواب، وما تراه في بعض الأمكنة من أنه يقرأ على الفاتحة على نية الموتى، أو يقرأ ختمة على نية قريبه وفلان من الناس، هذا مما لا دليل عليه. وما يصل الميت بضوابط محدودة بما له فيه تسبب مما جاء فيه الشرع، يصله دعاء الداعين له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لأنه من كسبه، فقد اكتسب الإيمان والأخوة في الله للمسلمين، فدعوا له بما له عليهم من حق، حق المسلم على المسلم، فاستفاد في صلاتهم عليه، في دعائهم له غير الصلاة، في سائر ذلك. فدعاء الأحياء واصل نفعه إلى الأموات الصالحين، أحياء الصالحين إلى الأموات الصالحين، صلاة الجنازة. لا خلاف بين أهل العلم أن صلاة الجنازة نافعة للميت، وأنه إن صلى عليه 40 دعوا له شفعوا فيه. طيب، هل هذا كسبه؟ مات، ما صلى معهم ولا فعل شيء. نعم كسبه، هذا مسلم، صلاة الجنازة على المسلم واجبة، حق المسلم على المسلم، فهذا استفاد هذا بإسلامه بإيمانه، اكتسب هذا فوصله أجره وهو من سعيه، أن ليس إنسان ما سعى، دعاؤه ونحو ذلك، وصدقاتهم عليه أيضا عنه واصلة. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله يقضي الحاجات ويستجيب الدعوات. وعلى هذا نقل الاتفاق، اتفاق أهل السنة عند هذه الفقرة من متن الطحاوية، وقال ابن المبارك: ولكن ليس في الصدقة خلاف، والصدقة أيضا من كسبه باعتبار أخوته، فأحسن إليه، كما أنك إذا صدقت عليه في الدنيا وهو حي ونفعته انتفع بهذا الخير، كذلك بعد موته انتفع بهذه الصدقة، ينتفع بها حيا ينتفع بها ميتا. إنما الصدقات للفقراء المساكين العاملين عليها إلى آخر الآية، إن الله يجزي المتصدقين، ولا سيما عن القريب: إن أمي افتلتت روحها وأظنها لو بقية لتصدقت، أتصدق عن أمي؟ قال نعم. قال إن حائط المخراف صدق عن أمي. هذا كله من كسبه، وأن ليس إنسان إلا ما سعى هذا سعيه. إذا مات الإنسان، الحديث الآتي، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، لأنها من كسبه، تصدق بمصحف، تصدق بكتاب، تصدق بمسجد، تصدق ببئر، جريانه مستمر عليه مدة بقاء ذلك إلى ما شاء الله، تلك الصدقة الجارية، صدقة جارية أو علم ينتفع به، فإن هذا العلم لا يزال الناس يأخذونه إلى هذا التاريخ، والناس يستفيدون من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فما من عمل صالح يعمله الإنسان إلا وهو في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه إلى قيام الساعة. وهكذا من بعده من الصحابة وأهل العلم الذين حملوا الدين وأوصلوه إلى الأمة، تصلهم الأجور وهم في قبورهم بما قدموا وبما صنعوا بكسبهم ودعوتهم ونشرهم للخير. بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح لأنه من كسبه، كسب أبيه، يدعو له حتى لو لم يعلمه هو، لكنه من كسبه، فإن علمه ازداد نفعه به وأعانه على ذلك. والحاصل هذه المسألة لا إفراط فيها ولا تفريط، من الناس من أدخل فيها ما ليس منها وبالغ في ذلك وأدخل كسب ما الإنسان من كسبه ما ليس له، ومنهم من وقف على الدليل فيما جاء به الدليل فأخذ به، وهذا هو الأهدى. وعند حديث إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث في صحيح مسلم 1631، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، قال النووي رحمه الله: عمل المعنى، معنى الحديث، قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته إلا المرابط يجري عليه عمله وأجره ويعمل فتان، لأن ذلك الرباط مستمر، يعني أجره يجري عليه، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونها سببا، لكونه سببها كما فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية هو الوقف، حتى ولو لم يكن وقفا، حتى لو كان لشخص بعينه، يعني صدقة لشخص بعينه ليست وقفا، يعني الأوقاف معروفة هذا لا شك، لكن تحديدها بالوقف فيه نظر، بقي ما هي صدقة جارية وليست وقفا. وفيه فضيلة الزواج لرجاء الولد الصالح من أجل يجري عليه العمل بعد موته بدعائه. وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه، وبيان فضيلة العلم، والحث على استكثار منه، الترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح، وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع، فالأنفع فيها أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، وكذلك الصدقة، وهما مجمع عليهما، وكذلك قضاء الدين. وأما الحج فيجزئ عن الميت عند الشافعي، الميت القريب وحتى البعيد صحيح حج عن نفسك ثم عن شبرمه. وأما إذا مات وعليه صياما فالصحيح أنه أن الولي يصوم عنه، وأن وله أن يطعم عنه، سبقت المسألة كتاب الصيام. وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوهما، مذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت، وفيها خلاف. قال: وباب القربات يقتصر فيه على النصوص. جميل، هذا أصل لا يتزحزح الإنسان عنه. عندنا هذه الأصول، أن الصدقة واصلة، وأن الوقف واصل، وأن الصدقة الجارية والدعاء وكذا، ونقتصر فيها على النصوص، فلا ينفتح فيه الإنسان إلى أن يجعل كل عمل من المسلم أو المسلم في قبره يصل إليه مع أعمال غيره بغير سبب له في ذلك، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. أما الدعاء والصدقة أذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما، وأيضا لا يجمد حيث يقول ليس له إلا ما سعى، بعد موته لا يصل صدقة، لا يصله صدقة جارية سواء من قبله أو من بعض أقاربه له، ولا تصله نفع علم انتهى، عمل انتهى وله فقط، وهذا الذي قد خلفه ما يصله، ولا دعاء ولده ولا غير ولده له، سيتعارض مع صلاة الجنازة ومع استغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات ومع استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لي يعني ماذا لعمه أبي طالب حتى نهي عن ذلك، ومع يعني أرادت استغفاره لأمه فلم يؤذن له غير ذلك. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيح أبي هريرة قال قال رسول الله إذا مات الإنسان، في بعض الألفاظ ابن آدم، وإنما الصواب العبد في مسلم الإنسان وفي بعضها العبد، ابن آدم بالمعنى رواه ابن معنى. انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. لو لم يكن من فضل العلم إلا مثل هذا، أنك تعمل عملا صالحا تتعلم العلم النافع وتنشره، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه الثلاث في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله، كما جاء في الحديث: إن أطيب معك الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، حديث ثابت. والصدقة الجارية كالوقف نحوها أيضا من آثار عمله ووقفه. وقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والعلم الذي نشره من الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله. ويهول مصيبة من دعا إلى ضلالة بقبره والأوزار تصله إلى أن تثقل أوزاره. وثبت في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ينبغي الاحتساب. وهنيئا لمن على هذا الحال يعلم لله ويدعو إلى الله لله، ويحب هداية الناس، هداية نفسه والناس لله. هذه عبادة عظيمة إذا سلمت لك تلقاها يوم القيامة حسنات كثيرة، أعمال كثيرة. إن كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الذي يعلم ولا هم له إلى الراتب الشهري، ما معه إلا الراتب، وربما لو انقطع الراتب ما علم. يعني في تلك المدارس وأمثالها، جامعة، مدرسة ثانوية، غير ذلك، على هذا ما يعملون إضرابات. لا ما لكم، قالوا نحن مضربون، ما أعطانا الرواتب، ما سنعلم. أما أنت لا ما تعمل إضراب ولا شيء، يعني أنت تتعلم لله أصلا، تريد هداية الناس، إن يسر الله بشيء هذا خير إعانة من فضله، وإن تيسر أنا قصدي أعلم الناس، أنا قصدي أعلم الناس، أريد هداية الناس. هكذا الأنبياء: قل ما أسألكم عليه من أجر ما أنا متكلفين، ما سألتكم من أجر فهو لكم. يعلمون الأمة لا لشيء، وإنما للأجر عند الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فاحتساب مثل ذلك مهم جدا. ولهذا تجد البركة العظيمة والله في من يعمل لله على هذا الحال، يريد رفع الجهل عن نفسه والمسلمين، وإبعاد الفتن عن نفسه والمسلمين، وإقامة دين الله في نفسه والمسلمين. لا إله إلا الله، إذا صلحت نيته على هذا كيف يجعل الله لهم بركة في نفسه وماله وأهله وولده وعلمه ومنصبه وجاهه وكل شيء. وتجد ذاك الذي لا هم له إلا الراتب الشهري مكانك راوح، حتى دنياه ما تكثر، حتى دنياه ما فيها بركة. وأما علمه فيتلاشى، وهدايته إلا من رحم الله. فهذا هو العمل لله، هذا هو العمل لله.